إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشز رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث الجليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم تتضمن الخير كله، فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة، وما من شيء من أمور الخير إلا ودل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا شيء من أمور الشر إلا وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأفصح الخلق وأصدق الخلق، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أرسى قواعد الشريعة وبين أصول هذا الدين ومكارم أخلاقه، وما على الأمة إلا أن تأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا سعادة للناس إلا باللجوء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي ضمنها النبي صلى الله عليه وسلم من التوجيهات العظيمة ما يستحق لأمة الإسلام أن تقف عندها وأن تقطف ثمارها وأن تستفيد بفوائدها وأن تتربى على مائدتها، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله خير والحمد لله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قواعد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وفرائض الله سبحانه وتعالى التي أوجبها على الناس وأوجبها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيما أوجبه الله عز وجل، فالحلال ما أحل الله ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله، والواجب ما أوجبه الله ورسوله، والمستحب ما استحبه الشارع من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ف فإذا ذكر هنا الرب عز وجل وحده فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بتحليل ولا تحريم ولا إيجاب ولا كذا إلا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو المبلغ عن ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. ولأن الله عز وجل دلنا على ذلك فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغه عن ربه عز وجل فهو كالذي يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى. ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وبين حله وحرمته كما بلغنا عن الرب سبحانه وتعالى في حله وفي حرمته. ولهذا الذين يفصلون السنة عن القرآن هؤلاء كفرة بالقرآن، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه قد دلنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه. ولهذا أجمعت الأمة على أن من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر بالله العظيم. ونقل الإجماع ابن حزم رحمه الله تعالى على أن من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو كافر. ومن قال يلزمني القرآن ولا تلزمني السنة فهو كافر. ومن قال بالفرق بين نبي القرآن وبين نبي السنة كما فعله الزنادقة والملاحدة الذين يريدون طمس معالم الشريعة ويريدون إنكار الشريعة والذين يسمون بالقرآنيين، هؤلاء كفرة بالقرآن. فإذا كانوا معتقدين القرآن اعتقادا صحيحا، أليس في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس في القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى؟ أليس في القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا؟ أليس في القرآن هذا؟ هذا في القرآن، ولكنهم كفرة بالقرآن وإن ادعوا أنهم قرآنيون. وهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول حسبي ما جاء في القرآن، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. إذن المتبع للقرآن متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء أرادوا الفصل بين السنة والقرآن زعما منهم أن هذه السنة لا ندري ثبوتها ولا ندري أقالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقلها، وهذا كذب، لأن الأمة قد تواتر نقلها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقت الأمة على هذه الأحاديث الصحيحة. وما عليك إلا أن تتبع ما صححه العلماء أهل الفن وأهل الشأن، واتفقت الأمة عليه ولله الحمد والمنة. فقد بينت الأمة صحيح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعيف ذلك، وما عليك إلا الاستجابة، وجعل الدواوين للسنة الصحيحة كالبخاري ومسلم، وجعل الدواوين للسنة أيضا بما فيها من صحيح وحسن وضعيف نبه العلماء على ضعفه، فما عليك إلا الاستجابة. أما دعوة أننا لا ندري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا، قد ادعى آخرون أيضا إننا لا ندري هل هذا القرآن هو الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فانسحبت الدعوة من السنة لتكون في القرآن، فعادوا يطعنون في كتاب الله تبارك وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها. هذه الفرائض كأركان الإسلام الخمسة من الشهادتين، من الصلاة، من الصوم، من الحج، من الزكاة، هذه فرائض فرضها الله تبارك وتعالى، لا ينبغي علينا أن نضيعها. قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأمر الله عز وجل بالصلاة في كتابه تبارك وتعالى أوامر عديدة، وأمر الله بالزكاة كذلك، وأوجب الله عز وجل على الناس الحج، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأوجب الله عز وجل على الناس أيضا صيام رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى. هذه فرائض فرضها الله تبارك وتعالى. هذه الفرائض تجب على المسلمين بالشروط الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى. أما الصلاة فلا ترفع عن الإنسان أبدا ما بقي فيه قلب ينبض وعين تطرف وعقل يتذكر، فلا يجوز للإنسان أبدا أن يضيع الصلاة. إن لم تستطع أن تصلي قائما فصل قاعدا. روى البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فلا ترفع الصلاة عنك. حتى ولو لم تجد ما تتطهر به من ماء فعليك بالتيمم، فإن لم تجد التراب صليت فاقد الطهورين. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا ترفع الصلاة عنك أبدا، حتى ولو كان يخرج منك من البول والغائط ما لا تستطيع التحكم فيه فإنه يجب عليك الصلاة مع وجود الحدث. قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان المسلمون يصلون في جراحتهم، وكان عمر رضي الله عنه يصلي، ولما أغمي عليه، لما طعن رضي الله عنه وأغمي عليه إغماءة شديدة فأرادوا إيقاظه فلم يستطع، فجاء من بجواره وقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فاستيقظ عمر رضي الله عنه وقال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فهذه الصلاة لا ترفع عنك أبدا ما بقي فيك عقل. لو لم تحرك يدا ولا قدما ولم تحرك جذعا ولا رأسا فإن الصلاة تجب عليك أيضا إلى أن تفارق روحك جسدك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، خلافا لمن يقول من غلاة الصوفية بأن الإنسان إذا ترقى في مقام الولاية فإن العبادات ترفع عنه، ولا يزال الإنسان يتعبد يتعبد حتى إذا ارتقى مرتقا عظيما في مسألة الولاية حينئذ ترفع عنه التشريعات، فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك، لأنه قد ارتقى مرتقا صعبا وعاليا. ونقول إن هذا المرتقى الذي ارتقاه بحيث رفعت عنه الأحكام الشرعية كما يدعون هذا مرتقى شيطاني، هذا مرتقى شيطاني، ليس مرتقى رحمانيا وليس مرتقى شرعيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي على الصلاة إلى أن فارقت روحه جسده، وبقي على العبادات. وعمر رضي الله عنه لما طعن ظل رضي الله عنه يعظ المسلمين وينصح المسلمين ويؤدي الصلوات في بيته رضي الله عنه، بل يعظ بما هو أقل من ذلك. لقد دخلوا على عمر رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه لما طعن، ولما دخل عليه بعض شباب المسلمين وأثنى على عمر رضي الله عنه خيرا وهو في أنفاسه الأخيرة، فلما خرج من عنده قال عمر: ردوه علي، ردوه علي. فلما جاء قال: يا ابن أخي، يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لربك وأنقى لثوبك. أمره برفع الثياب ونهاه عن إسبال الثياب، فضلا عن صلاة، عن صيام، عن حج، عن زكاة، عن جهاد، عن غير ذلك. بقي عمر رضي الله عنه مكلفا بهذه التكليفات الشرعية، بل ويأمر وينهى رضي الله عنه. ومن ذلك أنه جعل الخلافة في ستة من بعده، واختار مجلسا من ستة هم باقي العشرة المبشرين بالجنة، فجعل الخلافة في عثمان وفي علي وفي طلحة وفي الزبير وفي سعد بن أبي وقاص وفي عبد الرحمن بن عوف، ولم يجعل في السابع هو سعيد بن زيد، لأنه كان من أقربائه وأراد عمر أن لا يجعل شيئا من ذلك لأقربائه. فأبو بكر مات، وأبو عبيدة مات، وسعيد بن زيد من أقاربه، هؤلاء ثلاثة وعمر رضي الله عنه مطعون. هؤلاء أربعة، بقي من العشرة ستة، جعل عمر الخلافة في هؤلاء الستة على أن ينتخبوا منهم رجلا، فحيثما اتفقوا على رجل وجب السمع والطاعة له. إذن إلى الأنفاس الأخيرة، وعمر رضي الله عنه يدبر شؤون الأمة ويبين أحوالها ويصلي الصلوات ويأمر بالأوامر وينهى عن المنهيات. فمتى وصل عباد الله المتقون وأولياء الله المفلحون إلى درجة ترفع عنه الأحكام الشرعية، كما يقول هؤلاء الصوفية الضلال الغلاة الذين غلوا في عبادة الأولياء حتى رفعوهم وارتقوا بهم مرتقا لم يبلغوا في زعمهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. كذلك أمر الله تبارك وتعالى بالزكاة، وجب عليك أن تؤدي الزكاة. إن كنت صاحب حرث وزرع فلا بد أن تؤدي زكاة زرعك وحرثك، وإن كنت صاحب ماشية كذلك، وإن كنت صاحب مال فكذلك، وإن كنت صاحب ركاز خرجت من الأرض من الكنوز فلا بد أيضا أن تؤدي زكاة ذلك. وهكذا الزكاة بشروطها المعروفة وبأنصبتها المعروفة، وكذلك الصيام، صيام شهر في السنة فوجب عليك ذلك، وكذلك الحج أيضا بفرائده وأركانه وسننه وهيئاته، كل ذلك تلك فرائض الإسلام. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فما أوجبه الله عز وجل وما أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب السمع والطاعة. أوجب الله عز وجل الجهاد وفرض الجهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد فرض، لكن فرضية هذا الجهاد تكون مع ولاة الأمور، فلا جهاد في الإسلام إلا بولي أمر يقود قيادته ويأخذ بزمامه، فلا جهاد يتصور في الإسلام لغير دولة تقوم بهذا الجهاد وبغير ولي أمر يقوم بهذا الجهاد. ولا يجوز لعصابات ولا لأشخاص ولا لأفراد مهما بلغت قوتهم أن يعلنوا الجهاد هنا وهناك، فالجهاد منوط بالإمام، ولهذا جاءت أحكام الجهاد موجهة إلى الإمام، موجهة إلى الدولة، ليست موجهة إلى الأفراد، وإنما الأفراد تبع للإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم، يعني إذا استنفركم الإمام فانفروا. ولهذا بوب العلماء رحمهم الله تعالى على هذا في كتب الجهاد وفي كتب العلم، على أن الجهاد لا يكون إلا وراء إمام، إذا لم يكن مع الإمام فلا يصح جهاد، وإنما تلك حرب عصابات كل مجموعة في قطر يقولون نحن نجاهد في سبيل الله، نحن نجاهد في سبيل الله، نجاهد أعداء الله عز وجل، فيجاهدون يهودا أو نصارى زعموا، أو يجاهدون مسلمين في بلدانهم، ويجاهدون حكمهم، ويجاهدون جيشهم، ويزعمون أن هذا من الجهاد في سبيل الله، وإنما هذا من الإفساد وليس من الجهاد. لم يحرك الصحابة رضوان الله عليهم، لم يحرك الصحابة شيئا من أمور الجهاد إلا بعد استئذان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي كان يجيش الجيوش ويبعث السرايا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدم أحد بين يديه بشيء من هذه الأمور. فالجهاد فرض في الإسلام، والجهاد معلم عظيم من عالم الشريعة، ولكن لا بد أن يكون ذلك وراء إمام شرعي. ولعل قائلا يقول: لكن إذا لم يجاهد الإمام فماذا نصنع؟ لا بد لنا من جهاد. نقول: إذا لم يجاهد الإمام فإما أن يكون ضعيفا فلا يجب عليه الجهاد، فإن الجهاد لا يجب إلا بالقدرة، فالشرط الثاني بعد الإمام القدرة، إذا كان الإمام قادرا على الجهاد. أما إذا كان عاجزا عن أن يجاهد فكيف يجب عليه الجهاد؟ ولهذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كله لم يرفع سيفا، لماذا؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ضعيفا،
كان النبي ضعيفا صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، لو دعا الله عز وجل لأطبق عليهم الأخشبين، كما جاءه الملك، ملك الجبال مع جبريل، وقال إن شئت فأطبقت عليهم الأخشبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالنبي لماذا لم يفرض عليه الجهاد في العهد المكي؟ لأنه كان مستضعفا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حينئذ فرض الجهاد بعد وجود دولة الإسلام القوية. فالجهاد لا يجب في لحظات الضعف، ولهذا تفطنوا يا عباد الله، تلك الدعوات التي تكون على المواقع التي تسمى بالجهادية، وهي مواقع إفسادية تريد قلب الموازين وتريد وضع الفوضى في بلدان المسلمين. لكن يا ترى بأي سبب سيدخلون به إلى قلوب الشباب؟ سيدخلون تحت راية الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء في الحقيقة إنما يجاهدون لأغراض خاصة، يجاهدون لأغراض خاصة، لا يجاهدون كما زعموا لإعلاء كلمة الله. وإلا فالجهاد أمر شرعي لا بد أن يتوافر فيه الشروط الشرعية. حينما أدعوك الآن إلى الصلاة وأبين لك فضل الصلاة، فما حكم الصلاة إذا صليتها بلا وضوء؟ الصلاة باطلة بإجماع، بإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال النبي كما في حديث عبد الله بن زيد: لا يخرج من صلاته أو لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا أحدث في صلاته وجب عليه أن يخرج، لأن الصلاة باطلة. أما إذا صلى مع الحدث، فقد تنازع فقهاء الإسلام، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لو صلى مع وجود الحدث فإنه يكون كافرا، لأنه مستهزئ بالله رب العالمين، كيف يصلي مع الحدث؟ وقال الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد: آثم ولكنه لا يكفر بذلك. ونقول الأمر فيه تفصيل، إن كان هذا يصلي ولا يبالي ويستهزئ بصلاته فلا شك أنه كافر بالله رب العالمين. لكن بعض الناس قد يكون عنده من ضعف الإيمان ما لا يقوى على الخروج من صلاة، فيمنعه خجله أن يخرج، وإلا فهو كاره لذلك كراهة شديدة. فنقول الراجح ما قاله الأئمة الثلاثة من أنه يأثم لكنه لا يكفر بالله رب العالمين. فالصلاة عظيمة لكن لا تصح بلا وضوء، والصيام عظيم، لكن أيما امرأة نزل عليها حيضها ولو قبل غروب الشمس بلحظات بطل صومها مباشرة، أكلت أو لم تأكل، وإنما يبطل صيامها مباشرة، فلا حكم لصيامها لأن الحيض مفسد للصوم. فالصيام عظيم لكن ما حكم صيام الحائض؟ باطل. ولو نزل على المرأة دم الحيض في أي وقت من أوقات النهار فإن الصيام باطل، بطل الصيام بسبب نزول الحيض. فالصيام عظيم لكن يبطله الحيض، والحج عظيم لكن لو جامع رجل امرأته قبل التحلل الأول، جمعها وهو في ليلة المزدلفة، جمعها بعد المزدلفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول برمي الجمار والحلق أو بالطواف والسعي، بفعل شيئين يوم الحج الأكبر، إذا جمعها قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه المضي فيه وقضاء الحج في العام القابل مع نحر بدنة. أيها الأحبة، تبين لنا من ذلك أن الحديث عن فرائض الإسلام ليس بمنعزل عن الحديث عن شروطه وأركانه وما جعله الشارع ضوابط له. فالصلاة عظيمة لكن تبطل بالحدث، والصيام عظيم لكن يبطل بالأكل والشرب والحدث والجماع، والحج عظيم لكنه كذلك يبطل كذلك بالجماع إذا حصل قبل التحلل الأول، وكذلك الزكاة عظيمة لكنها لا تجب إلا مع القدرة، فلا نوجب الزكاة على الفقراء ولا على المحاويج، وإنما تجب الزكاة على الأغنياء. فعلى ما نجعل الجهاد شيئا خاصا منفصلا عن شروطه وأركانه وضوابطه، وتعلو كلمتنا بالجهاد دون نظر إلى حدوده، دون نظر إلى شروطه. وإن أعظم شرطين الإمام الدولة، الجهاد مع الدولة، ليس الجهاد للدولة، القتال مع الدولة ليس القتال للدولة، القتال مع الإمام ليس قتل الإمام، هذا هو الجهاد المشروع. فلو أن الإمام غير قادر على الجهاد فلا يجب عليه الجهاد. ولو سلمنا جدلا أن الإمام قادر ولكنه ترك الجهاد لشهوة عنده ولمعصية عنده، فإن ذلك لا يوجب أن تستقل بالجهاد دونه، بل إثمه على نفسه يتولاه الله عز وجل. ولا يجوز حين يكون الإمام فاجرا ظالما عاصيا، لا يجوز أن تحدث أنت الجهاد، لأن ما أنيط بالإمام فلا يتحول إلى غيره، لا يتحول إلى غيره. الإمام منوط به الجهاد، فإذا لم يجاهد الإمام ولو كان قادرا فلا يجوز إحداث جهاد بدونه. الحدود منوطة بالإمام، فإذا لم يقم الإمام الحدود فلا يجوز لي ولك أن نقيم الحدود، فنرجم الزاني ونقطع يد السارق، لا يجوز لنا هذا، لأنه منوط بالإمام. أخذ الزكاة ممن منعها، أخذ الزكاة ممن منعها، هذا للإمام، يأخذها منه قهرا، ولا يجوز لنا أن نأخذ الزكاة من أحد قهرا، إنما نعظه، نبين له، ندله على إخراج الزكاة، لكن لا يجوز لنا أن نخرجها منه هكذا. الإمام عندنا أنيطت به أحكام كثيرة، فالإمام الحاكم لا يجوز جهاده ولا قتاله، بل الجهاد معه والقتال معه مهما كان هذا الإمام، إلا أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. وتطالعنا المواقع في هذه الأيام من يوم الأربعاء عن خبر سيء قامت به خوارج العصر من جماعة الإخوان المفسدين والتكفيريين والإفساديين، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وما كنت لأتعرض لهذا لولا أنهم يغرون شبابنا بأن هذا من الأمور الشرعية التي دلنا عليها الشارع العظيم. وكثير من شبابنا وبسطحية معلومة معروفة، لأن شبابنا لا يقرأ ولا يتعلم، لأن العلم الشرعي لا يؤخذ من الجرائد ولا من المواقع ولا من القنوات الفضائية، العلم الشرعي يؤخذ بثني الركب عند العلماء، كما أخذ الطب من جامعاته، وكما أخذت الهندسة من جامعاتها، وكما أخذ كل علم من أربابه ودوره ومؤسساته. لماذا إذا أتينا للعلم الشرعي صار محل اجتهاد ومحل ثقافة عامة وكل يتكلم فيه؟ خفنا على شبابنا. ولعلكم تذكرون في الخطبة الماضية لما قلت لكم يبدو أننا في كل خطبة سوف نجعل كلاما على الأحداث المستجدة لما يفعله هؤلاء التكفيريون الذين لا يريدون لمصرنا الأمان، آسف، لا يريدون لبلدان المسلمين قاطبة. هم في اليمن، هم في ليبيا، هم في مصر، هم في تونس، هم في الجزائر، هم في المملكة السعودية، هم في الأردن، هم في كل مكان، هم الخوارج، فاحذروهم. إن الخوارج لا يقر لهم قرار ولا يهنأ لهم باب حتى تكون الفوضى في بلدان المسلمين، حتى إذا حكموا بلدان المسلمين حينئذ تطيب لهم الثمرة، أما قبل ذلك فلا. والله ثم والله ثم والله لا يهنأ الخوارج ولو حكم بلدان المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو حكم الصحابة، والله وبالله وتالله لو حكم الصحابة مصر لما هنأت الخوارج، الدليل، ولا نتكلم إلا بدليل، وبكل قوة نتكلم، والحمد لله، لأننا ننطلق من قاعدة الإسلام العظيمة وأدلته الرصينة القوية المبينة. لقد حكم الصحابة، حكم عثمان المسلمين، فهل هنأت الخوارج وسكتت أم قتلت وذبحت؟ حكم علي ابن أبي طالب المسلمين، فهل سكتت الخوارج وهنأت بل قتلت وذبحت؟ عرفتم كلامي؟ لو حكم الصحابة مصرنا لما سكت الخوارج، لو حكم الصحابة مصرنا لما سكتت الخوارج، لأن عثمان حكم فقتل، ولأن علي حكم فقتل. دعوات الخوارج القائمة دائما على الدندنة على الظلم والمظالم، الظلم المظالم، حكموا عثمان بن عفان إلى ماله الذي أنفق، سبحان الله، تهموه في المال، كما قال عثمان رضي الله عنه عن نفسه، قال لهم عثمان رضي الله عنه حينما حصروا بيته، قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حين ضاق المسجد بالمسلمين: من اشترى هذا فأدخله في المسلمين في بيت الله وله بيت في الجنة، فاشتريته من حر مالي. عثمان وسع المسجد واشتراه من حر ماله، قال: وأنتم تمنعونني اليوم أن أصلي فيه ركعتين، أن أصلي فيه ركعتين، وأنا الذي اشتريت المسجد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى بئر رومة فجعلها في المسلمين وجعل دلاءه كدلاء المسلمين فله الجنة، فاشتريتها من حر مالي وأوقفتها على المسلمين، وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها شربة ماء، أنتم تمنعون اليوم أن أشرب منها شربة ماء، وهو الذي اشتراها من حر ماله وأوقفها للمسلمين. يا له من كمد، يا له من كمد، إنهم الخوارج. ولم يرجعوا عن عثمان حتى قتلوه. فلما كان علي صهر رسول الله، علي الذي نام مكان رسول الله، يوم أن وقف من قبائل قريش 40 شابا فتيا، سيفهم مسلول وحقدهم مدفون، يدفعون سيوفهم بأحقادهم، يا لها من ضربات ستختلف في جسد رسول الله لو تمكن هؤلاء. وما زال علي صبيا صغيرا، فعرض عليه النبي أن ينام مكانه، فقبل هذا الصبي الصغير، قبل هذا وهو عالم أنه ستختلف فيه ضربات السيوف، ونام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ونجى الله نبيه ونجى الله وليه. والآن يحاكمون عليا فيقتلون عليا. لو حكم الصحابة مصرنا لما هنأ الخوارج أبدا. اسمع، هذه الدعوة التي وقعت عليها هيئات لا ندري ما هذه الهيئات إلى اليوم، إلى اليوم، إنما هيئات على أوراق. أنا أستطيع أن أقول لك هيئة كبار العلماء بصمد بسط تحرم كذا، من هيئة كبار العلماء كالي مع الفيسبوك. اسمع، رابطة علماء أهل السنة منهم، هيئة علماء فلسطين في الخارج، هيئة علماء المسلمين في لبنان، مركز تكون العلماء في موريتانيا، منتدى العلماء والأئمة في موريتانيا، رابطة علماء المغرب العربي، الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، نقابة الدعاة المصريين، جبهة علماء ضد الانقلاب، هيئة علماء السودان منهم. سموا لنا عالما واحدا تثق الأمة في علمه، سموا لنا عالما واحدا. إنما هيئات الخوارج. أضيف مع هذه الهيئات الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الخارجي الذي قاتل الصحابة، أضيف معها النجدي أتباع عامر النجدي، أضيف معها المحكمة الذين كفروا معاوية عليا، أضيف معها هيئات لتلك الهيئات
العارية عن العلم الشرعي والدليل الشرعي تدعون من كثرة هذا. ومن أبرز الذين وقعوا على هذا كما جاء في البيان على وفق ما فعلوهم محمد حسن الددو، ده واحد في موريتانيا، الزنداني ده واحد في اليمن، سعيد عبد العظيم السلفي السكندري وقع على هذا، سلفي السكندري. فإن قالوا كذبا نقول تبرأ. طيب الهيئات دي بتقول ايه بقى؟ الهيئات دي بتقول ايه بقى؟ بتقول بيان طويل طويل جدا فيه يجب شرعا على الأمة حكاما وشعوبا مقاومة هذه المنظومة الحاكمة في مصر المجرمة القاتلة، والعمل على كسرها والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة، حفاظا على ثوابت الأمة وحرصا على المقاصد العليا للإسلام. كذبتم والله، كذبتم والله. قتال يجب شرعا على الأمة حكاما وشعوبا مقاومة حكامها. طب إذا كان هذا واجبا شرعيا ممكن تعطونا دليلا شرعيا واحدا؟ إن الواجب ما بينه الله في كتابه وما بينه نبيه في سنته، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. فما الدليل الشرعي على أن نخرج على حكامنا؟ ما الدليل الشرعي على أن نقاتل حكومتنا؟ دليل واحد. إذا كان هذا واجبا شرعيا فما هو الدليل؟ دليل واحد. هل هذا الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، ستجدون حكاما يستأثرون بالأمر من دونكم يأخذون ثروات الأمة. قال الصحابة: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال النبي: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لم يقل النبي تبيدون حكامكم، لم يقل النبي تكسرون دولتكم، العمل على كسرها، العمل على كسرها، على كسر الدولة. وإذا كسرت الدولة فمن الذي يرعى الأمن؟ وكيف يعلم الناس الأمان إذا كسرت الدولة؟ فلصالح من؟ لصالح من تكسر دولتنا؟ لصالح من يكسر جهازنا؟ لصالح اليهود؟ لصالح النصارى؟ لصالح أعداء الإسلام الذين يتربصون بنا في كل مكان؟ لصالح من؟ النبي قال: يكسر حاكمنا. لماذا لم يكسر الصحابة حكم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل أكثر من 100,000 مسلم؟ لماذا ما قال أنس بن مالك: نكسر الحجاج ونكسر دولة بني أمية؟ بل أنس بن مالك رضي الله عنه هو القائل كما في الصحيح في صحيح البخاري لما جاء الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج فقال: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لم يقل أنس بن مالك: نكسر دولتنا، نكسر حكومتنا. يزيد بن معاوية الخليفة الأموي فعلت جنوده في المدينة ما فعلوا وانتهكوا ما انتهكوا، فإذا بعبد الله بن عمر رضي الله عنه يجمع أولاده، يجمع أبناءه، يجمع خواصه ويقول: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. بيننا وبينكم علماء الصحابة، بيننا وبينكم أنس بن مالك، بيننا وبينكم عبد الله بن عمر، وقبل ذلك بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث حذيفة عند مسلم قال: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليس معناه أن النبي يصوغ الأمير أن يضرب الظهر وأن يأخذ المال، لكن لو كان أمير يضرب الظهر ويأخذ المال فلا تقاومه بالكسر، لا تقاومه بالسيف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. تلك الجبهات المتعددة، علماء السودان، علماء موريتانيا، علماء ما أدري إيه، 150 عالم، 150 خارجي، 150 خارجي، منهم محمد عبد المقصود، من ضمن الذين وقعوا على البيان محمد عبد المقصود. محمد عبد المقصود في عهد الحاكم الإخواني محمد مرسي استفتي فتوى، قيل له يا محمد عبد المقصود إن الناس الآن يقولون الحاكم عنده فساد ونحن نخرج عليه في الشوارع، فماذا قال محمد عبد المقصود؟ ماذا قال الذي وقع البيان هذا اليوم؟ ماذا قال في عهد الحاكم الإخوان السابق؟ قال أنتم لا تقرؤون، أنتم لا تعرفون، لو تغلب الحاكم فقتل الناس وأخذ أموالهم لا يجوز الخروج عليه، حتى ولو قتل الناس لا يجوز الخروج عليه. واليوم لماذا يجوز الخروج عليه؟ يوسف القرضاوي الذي وقع على هذا البيان في عهد الحاكم الإخواني، قال يوسف القرضاوي ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. فلماذا صار اليوم يجوز الخروج على الحاكم ووجوب يجب شرعا على الأمة حكاما وشعوبا مقاومة هذه المنظومة؟ ويؤكد العلماء الموقعون على هذا البيان أن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد. كيف هذا؟ ألم تقل أنت يا عبد المقصود، أنت الذي قلت إذا تغلب الحاكم وجب السمع والطاعة له؟ يقول إن محاولة هذه المنظومة الإجرامية ومساعدته على الاستمرار بأي صورة من الصور هو من المحرمات شرعا، من المحرمات عندكم. أما عندنا إن التعاون مع دولتنا، إن الوقوف في ظهر دولتنا، إن الحفاظ على دولتنا، إن الحفاظ على مقدراتنا وأمننا لهو من الواجب الشرعي الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البيان الآثم الذي سموه بنداء لأرض الكنانة، دعوكم من أرض الكنانة فلستم من أهلها ولستم حريصين عليها، لو كنتم حريصين على أرض الكنانة ما أقمتم تنظيما في سيناء يحصد جنودنا كل يوم تحت منظومة بيت المقدس. أرض الكنانة دعونا، كفاكم ضحكا على الناس، ما لكم ولأرض الكنانة؟ أرض الكنانة إن لم تحكموها حرقتموها، إن لم تحكموها ذبحتموها، إن لم تحكموها أفسدتموها. إنما الواجب الشرعي أينما كان حاكمي فسمعا له وطاعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. من أراد أرض الكنانة ومن أحب أرض الكنانة فليحب أرض الكنانة المحبة الشرعية وليدافع عنها الدفاع الشرعي. أما أن تزرع التنظيمات المشبوهة، أما أن تزرع التنظيمات الإرهابية في أرض الكنانة ثم يقال نداء إلى أرض الكنانة دعوكم من أرض الكنانة، لا نريد نداءاتكم، لا نريد دعواتكم، لا نريد تنظيماتكم، إنها تنظيمات الخواج. احذف هذه التنظيمات، تلك المسميات داعش، مقدس، قاعدة، إخوان، جهاد، تكفير، جماعة إسلامية، جبهة سلفية، جماعة سلفية، احسب كل هذا ودع الاسم الشرعي انهم الخوارج. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا تميز بها الواجب من المحرم، وتميز بها المطلوب من الممنوع والمأمور من المحظور. فهذه الحدود ينبغي أن تراعى، فلا نوجب على الأمة ما لم يوجبه الله ولا رسوله، ولا نحرم على الأمة إلا ما حرمه الله ورسوله. فالواجب حكم شرعي، والمحرم حكم شرعي، وليس لأحد أن يدعي واجبات أو أن يدعي محرمات دون الرجوع إلى الأصول الشرعية والحدود الشرعية. حد حدودا فلا تعتدوها، فمن جاء إلى السواك فجعله واجبا قلنا اتق الله، فإن النبي ما أوجب السواك، وإنما قال: أولى أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم السواك، فلا يجوز أن تجعل المستحب واجبا، ولا أن تجعل المكروه محرما، ولا أن تجعل الواجب مستحبا، ولا أن تجعل المحرم واجبا. هذه حدود قد بينتها الشريعة. فلا يجوز لإنسان أن يحرم على نساء الأمة تغطية الوجه بدعوى أن هذا ليس واجبا على الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرض عليه أن يبلغ نساءه الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لا يجوز لإنسان أن يبدل في شرع الله ولا أن يغير في شرع الله، فلا يجعل الطلاق بدلا من ثلاث تحرم يجعل سبعا أو عشرا، وإنما كما قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله يا عباد الله، واجعلوا أن الشريعة منصوصة شرعا في واجباتها وفي مستحباتها وفي محرماتها وفي مكروهاتها، حتى في مباحها وحلالها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء. سكت الشارع عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم، من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. فالأمور إما مطلوبة ويدخل تحتها الواجب والمستحب، وإما محظورة ويدخل تحتها المحرم والمكروه، وإما مباحة سكت عنها الشارع فلم يتناولها لا بأمر ولا بنهي، فنسكت عما سكت عنه الشارع. فلا يجوز لأحد أن يحرم ماء أو أن يحرم طعاما أو أن يحرم لباسا إلا إذا دل الدليل الشرعي على ذلك. ومن هذه الحدود التي وضعتها الشريعة أنه لا يجوز الخروج على الحكام، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كل كتب الاعتقاد بينت ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نحن لا ندعوكم إلى السمع والطاعة إذا كان الحاكم بارا فقط، بل ينص علماؤنا سواء كانوا أبرارا أو فجارا: لا يدخل لكم الخوارج من مدخل فجور قد يحصل ومعاص قد تحصل وانتهاكات قد ترتكب. قولوا للخوارج إننا مأمورون بالسمع والطاعة، وإن قتل أناس وإن سجن أناس، هذا نقوله على سبيل التنزل، لو سجن أناس ولو قتل أناس ولو ضربت الظهور وأخذت الأموال، فإن أصل أهل السنة والجماعة الصبر على ذلك. صبر الصحابة على الحجاج الذي قتل من الصحابة عبد الله بن الزبير، والذي قتل من التابعين سعيد بن جبير. صبر الإمام أحمد على الدولة العباسية، على دولة المأمون والمعتصم والواثق وقد قتلوا أئمة السنة، قتلوا أحمد بن نصر الخزاعي، وقتلوا محمد بن نوح رحمه الله، وابتلوا الأمة بالعقيدة الكفرية أن الله لا يتكلم ولا يجوز له أن يتكلم، وأن القرآن مخلوق لم يتكلم له به حقيقة. ومع ذلك، ومع هذا الابتلاء من قتل أئمة السنة ومن تشريدهم ومن سجنهم، لقد كان يضرب أحمد رحمه الله بالسياط، يضرب أحمد بالسياط حتى يغمى عليه، فإذا أقاموه وفاق قال رحمه الله: إيتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. ومع ذلك صبر، ولما قالوا له نخرج قال: هذا خلاف الآثار أيها الأحبة، إن منهجنا في غاية الوضوح، يبدأ حيث يكون ظلم الحاكم، يبدأ حيث يكون فجور الحاكم، وهذا أكدنا عليه تكرارا ومرارا، هو معتقد واحد لن نغيره مهما اختلفت البيانات. ولكن الواجب أن ننصح لأمتنا إذا ظهر مثل هذه الأشياء، فإن بعض الناس قد ينخدع بكثرة الهيئات، وهي هيئات على أوراق فعلها الإخوان، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ما أدري فين الاتحاد العالمي هذا، فين هو الاتحاد العالمي، من هو هيئة ما أدري بموريتانيا، ما هي، من علماؤها؟ فدعوكم أيها الأحبة، دعوكم من هذه الدعوات، ودعوكم من هذه الإرهاصات، هؤلاء لا يريدون تعاليم إسلام وإن ادعوها هنا، فهل كان من تعاليم الإسلام يا حكام الإخوان، هل كان من تعاليم الإسلام يا أفراد الإخوان إدخال الشيعة الذين يسبون الصحابة الليل والنهار، يكفرون أبا بكر ويكفرون عمر، من الذي أدخلهم إلى مصرنا؟ من الذي جاء بالشيعة إلى مساجد المسلمين؟ الشيعة بعد 30 سنة يرجعون إلى مصر رافعين أيديهم علامة النصر، ها نحن قد عدنا في عهد الإخوان، أين تعليم الإسلام لما تدخل الذين يسبون أبا بكر عمر؟ العجيب ان محمد عبد المقصود التكفير اللي بيوقع على هذا بيقول لك ايه لما دخلت الشيعة مصر، يقول لك وبعض الناس بيقولوا ان الشيعة دخلت مصر وان الحاكم دخل الشيعة مصر. انا ضد دخول الشيعة، بس عايز اقول لكم حاجة، اذا كنتم انتم بتعترضوا على دخول الشيعة لانهم يسبون الصحابة، تم انتم عندكم النصارى بيسب الله رب العالمين. محمد عبد المقصود بيبرز بيبرز بيدافع عن دخول الشيعة الى مصر، محمد عبد المقصود. طب ليه يا محمد عبد المقصود وانت كنت بتكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله؟ فتوى محمد عبد المقصود معروف، الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله كافر، فلماذا ما كفرت حاكمك؟ لماذا ما كفرت حاكمك؟ او انه كان يحكم بما انزل الله؟ إذن هؤلاء مغرضون، هؤلاء يتاجرون، تجار بالشريعة، فلا تغتروا ضد الإسلام، يقتلون الدعاء، يسجنون الدعاء. تم احنا دعاء، قتلوا سيد قطب، فعلوا سيد قطب، تم كان موجود محمد حامد الفقي، تم كان موجود عبد الرحمن الوكيل، تم كان موجود أحمد شاكر، تم كان موجود محمد خليل هراس، علماء سنة في عصر حسن البنا وسيد قطب، لماذا لم يقتلوا؟ لماذا لم يقتلوا وهم دعاة سنة؟ كتب السنة موجودة، لكن للأسف، للأسف ما عرفتهم الأمة، للأسف. إنما هذه نغمات تحصل، فانتبهوا يا إخواني، لا يصطادكم مؤسسات الإخوان، لا يصطادكم مؤسسات التكفيريين، انتبهوا انتبهوا، أمن بلادنا من شريعة ربنا، فإذا لم يحصل أمن وأمان لن يحصل لنا صلاة ولا صيام ولا حج إلى بيت الله الحرام ولا تكافل مساكين وأرامل وضعاف. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا شرعكم، واحفظوا دينكم، وكونوا يقظين حذرين من كل هذه الدعاوى، وإن تكلم بها أصحاب لحى، وإن تلفظ بها مؤسسات تدعي أنها دينية. أسأل الله أن يحفظ علينا أمننا وأماننا. اللهم احفظ علينا مصرنا. اللهم احفظ علينا أمننا وأماننا. اللهم احفظ على بلاد المسلمين أمنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين في اليمن. اللهم عليك بالتكفيرين في ليبيا. اللهم عليك بالتكفيرين في مصر. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مقلوبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسترتها بفضلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.